أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الإشكال الأول الذي أثير على القول بالوجود الذهني، بمعنى حصول الماهيات بأنفسها في الذهن. هذا الإشكال هو الذي عبر عنه المحقق ملا هادي السبزواري رحمه الله في المنظومة فجوهر مع عرض كيف اجتمع. يقال في توضيحه على نحو الاختصار أن الصورة العلمية التي أتت إلى الذهن عند علمنا بموجود خارجي، أن هذه الصورة العلمية هي عرض من الأعراض، وذلك لأن تعريف العرض يصدق عليها وينطبق عليها، فإن العرض هو تلك الماهية التي إذا وجدت فإنها توجد في موضوع مستغن عنها في وجوده. هذا هو تعريف العرض. كل ماهية إذا وجدت فإنها توجد في موضوع تتكئ عليه، وذلك الموضوع مستغن عن ذلك العرض في مقام وجوده، إذن فتلك الصورة تكون أو ذلك الشيء يكون عرضا. ونحن إذا أتينا إلى الصورة العلمية نجد أنها متقومة بالنفس، حالة بالنفس. لا يمكن أن توجد صورة علمية من دون أن توجد معها شنو؟ نفس عاقلة تعقل تلك الصورة العلمية. إذن فالصورة العلمية قائمة في النفس، حالة في النفس. ومن الواضح فإن النفس مستغنية عنها، عن هذه الصورة في مقام وجودها، لأن النفس قد توجد ولا توجد معها تلك الصورة العلمية. ومن هنا قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن هنا قالوا أن الصورة العلمية التي تحضر إلى النفس عند العلم بشيء خارجي، هذه الصورة العلمية عرض، لأنه كل خصائص العرض تتفق تنطبق عليها. هذه الصورة العلمية هي التي تسمى بالمعلوم بالذات، والمعلوم الخارجي الذي أخذنا منه الصورة يسمى المعلوم بالعرض. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن مشهور الحكماء قالوا بانحفاظ الذاتيات، يعني قالوا بأن الأجناس والفصول التي تحمل على الماهية الخارجية، هذه التي تحمل على الماهية الخارجية حملا أوليا باعتبارها ذاتيات، وحمل الذاتيات على الذات حمل أولي، نفس هذه الأجناس والفصول بعينها تحمل على الماهية الخارجية، على الماهية الذهنية. فإذا كان إذا كانت الماهية الخارجية جوهر، إذن فالماهية الذهنية شنو؟ جوهر. وبهذا يصدق العرض والجوهر معا على تلك الماهية، على تلك الصورة العلمية. ولا إشكال أن صدق الجوهر والعرض على شيء واحد هذا غير جائز، باعتبار أن مقتضى الجوهرية هي أن يوجد لا في موضوع، ومقتضى العرضية هي أن يوجد في موضوع، والشيء الواحد يوجد في موضوع ولا ويوجد لا في موضوع، لا إشكال أن هذا تناقض. ومن هنا فلا يمكن الالتزام بانحفاظ الذاتيات، هذا هو الإشكال الأول الذي أثير بوجه القول بالوجود الذهني بمعنى انحفاظ الذاتيات. هذا القول أو هذا الإشكال قالوا عنه أنه سهل الدفع، ممكن دفعه، إلا أن الإشكال الذي يحتاج إلى مؤونة ثقيلة في مقام دفعه هو الإشكال الثاني. هسه ابتداء خلينا نبين جواب هذا الإشكال الأول. جواب الإشكال الأول يتوقف على بيان مقدمة، هذه المقدمة سوف تأتينا تفصيلا في مرحلة المقولات في المرحلة السادسة. بيان هذه المقدمة اختصارا نقول، تقدم أن كل ممكن لا بد وأن يكون مركب من وجود وماهية، لأن الممكن هو عبارة عن وجود محدود، فلا بد أن يكون له حد، وحده هو شنو؟ هو الماهية. إذن فالماهية دائما تلازم الوجود الممكن، وكل ماهيات عالم الإمكان لا بد وأن تنتهي إلى مقولة من المقولات. كل ماهية فرضتها في عالم الإمكان لا بد وأن تنتهي إلى مقولة من المقولات، فالمقولات هي المرجع العام الذي ترجع إليه جميع ماهيات عالم الإمكان، وهذه المقولات اختلف في عددها على أقوال. القول الأول المقولات، العفو، المقولات اختلف في عددها. القول الأول وهو القول الذي اختاره أرسطو وتبعه على ذلك الشيخ الرئيس ابن سينا مؤسس مدرسة المشاء، وكذلك تبعهما صدر المتألهين مؤسس مدرسة الحكمة المتعالية، قالوا أن الماهيات المقولات والأجناس العالية هي 10. الأولى، خلينا نكمل الأقوال، هذا قول. قول آخر قال أنها 14، أن الأجناس العالية والمقولات هي 14، وقول قال أنها 4، وقول قال أنها 2، لعله توجد أقوال أخرى. والسر في الاختلاف في عدد المقولات والأجناس العالية، السر يرجع إلى مسألة، وهي تحديد نسبة مفهوم الجوهر إلى ما تحته، وتحديد نسبة مفهوم العرض إلى ما تحته. بيان هذه النقطة، أن مشهور الحكماء قالوا أن الماهيات والمقولات العالية عشرة. الأول هو الجوهر، وهو الماهية التي إذا وجدت فإنها توجد لا في موضوع، طبعا لا في موضوع مستغن، واسم في مرحلة المقولات نبين هذا الاستغناء شنو، هذا القيد شنو المراد من عنده. هذا واحد. وهناك تسع مقولات عرضية. المقولة الأولى هي الكم، وهو عرض يقبل القسم لذاته. والثالثة هي الكيف، وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. وتوجد عندنا سبع مقولات يسموهن المقولات النسبية. مثلا الأين، وهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، ولذلك تسمى الأين مقولة نسبية لأن فيها نسبة. هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. مثلا المتى، وهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. مثلا الوضع، وهو نسبة حاصلة، وهو هيئة حاصلة من نسبة مجموع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ونسبة هذا المجموع إلى الخارج. الوضع هو عبارة عن هيئة حاصلة عن نسبة أجزاء الشيء إلى بعضها، ثم نسبة المجموع، مجموع أجزاء الشيء نسبتها إلى الخارج. مثلا الإضافة، وهي هيئة حاصلة من نسبة متكررة بين شيئين كالأبوة والبنوة مثلا، وهكذا إلى آخر المقولات، أن يفعل، أن ينفعل، أجده، وما شابه ذلك. إذن فالمشهور ذهبوا إلى أن المقولات العالية عشرة هي الجوهر، وتسعة شنو؟ وتسعة عرضية، الكم والكيف، وسبعة نسبية. الجوهر تحته خمسة أقسام، الجوهر تحته خمسة أقسام. الأول هو المادة، وهو الجوهر الحامل للقوة يعرفونه. والثاني هو الصورة الجسمية، وهو ذلك الجوهر الذي يفيد نسبة، الذي يفيد فعلية الامتدادات الثلاثة في الجسم. والقسم الثالث هو الجسم، وهو الامتداد الفعلي في الاتجاهات الثلاثة. والرابع هو النفس، وهو ذلك الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المحتاج لها فعلا. والعقل، وهو ذلك الجوهر المجرد عن المادة فعلا وذاتا، ذاتا وفعلا. إذن الجوهر تحته خمسة عناوين، خلينا نعبر عنها. فوقع الكلام في أن نسبة الجوهر إلى ما تحته من الأقسام هل هي نسبة ذاتية أو هي نسبة عرضية؟ بعبارة أخرى، هل أن صدق الجوهر على ما تحته من الأقسام هل هو صدق ذاتي أو أنه صدق عرضي؟ أولا، ما هو المراد من الصدق الذاتي والصدق العرضي؟ قالوا أن المفهوم إذا صدق على ما تحته وكان داخلا في حقيقته بنحو يشكل ذلك المفهوم جزء ماهوي في تلك الحقيقة، جزء ذاتي في تلك الحقيقة، سمي ذلك الصدق بالصدق الذاتي، كصدق الحيوان على الإنسان حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، فمفهوم الحيوان يصدق على مفهوم يصدق على الإنسان، وبإضافة صدقه أيضا هو شنو؟ هو جزء مقوم دخيل في حقيقته، هو جزء مأخوذ في الإنسان في مقام تقرره الذاتي، في مقام تقرره الماهوي، هذا هو الذي يسمى بالصدق الذاتي. وتارة المفهوم طبعا، وهذا الصدق الذاتي مختص بيش؟ مختص بالمفاهيم الماهوية. ولذلك قلنا في بحث نفس الأمر أن المفهوم الماهوي إذا صدق على موردين فإنه يمنع عن صدق غيره من المفاهيم الماهوية. ليش؟ لأنه إذا صدق على موردين هذا معناه أنه حدد ماهيته وحقيقته، ولا إشكال أنه لا يمكن أن يصدق مفهوم آخر، وإلا لكانت للشيء الواحد حقيقتان وهذا غير ممكن. طبعا هذا في الذاتيات، المفهوم الماهوي الذي يشكل شنو؟ ذاتي مو عرضي. وتارة يصدق المفهوم على المصداق لكنه صدق عرضي، فإن المفهوم لا يشكل جزءا ماهويا من ذلك المصداق الذي صدق عليه، وإنما المفهوم يكون مفهوم خارج عن حقيقة الشيء محمول عليه بالحمل الشائع ولا يحمل عليه بالحمل الأول، لأنه مفهوم مغاير خارج. مثل مفهوم الإمكان إذا حمل على الإنسان فيقال الإنسان ممكن، هذه قضية صادقة والحمل صحيح ومفهوم الإمكان يصدق على الإنسان، إلا أنه يصدق صدقا عرضيا بمعنى أنه ليس دخيلا في ماهيته، نحن لا نقول أن الإنسان حيوان ناطق ممكن، الإمكان ليس دخيل في ذاته وماهيته. مثلا الإنسان موجود، الوجود يحمل على الإنسان ويصدق عليه لكنه يصدق عليه صدق عرضي. محل السؤال هو هذا، هو أن صدق الجوهر على ما تحته من الأقسام هل هو صدق عرضي أو أنه صدق ذاتي؟ وكذلك صدق العرض على ما تحته من المقولات التسعة هل هو صدق عرضي أو أنه صدق ذاتي؟ وكذلك صدق مفهوم النسبة على ما تحتها من المقولات السبعة هل هو صدق عرضي أو أنه صدق ذاتي؟ الاختلاف في مقام الإجابة عن هذا السؤال أدى إلى الاختلاف في عدد المقولات. المشهور ذهب إلى أن الجوهر يصدق صدقا ذاتيا على ما تحته من الأقسام. هذا شنو معناه؟ معناه أن أن الجوهر يدخل كجزء ما هوي في المادة، ويدخل كجزء ما هوي في الصورة وفي الجسم وفي النفس وفي العقل، كما أن مفهوم الحيوان يدخل كجزء ما هوي في الإنسان، مقوم له، محصل له في مقام تقرره الذاتي، يحمل عليه بالحمل الأولي. كذلك الجوهر يقوم المادة ويقوم الصورة وباقي الأقسام الخمسة، ويحمل عليها حملا أوليا، فتكون نسبة الجوهر إلى الأقسام الخمسة هو نسبة الجنس إلى أنواعه، نسبة الإنسان، نسبة الحيوان إلى الإنسان والبقر والحصان وباقي الأنواع التي تقع تحته. وهذا معناه أن الصورة والمادة والجسم والنفس والعقل ليست هي أجناس عالية، لأن الجنس العالي والمقولة هي تلك المقولة التي لا يوجد فوقها شنو؟ جنس وفاصل. والمادة والصورة والجسم والنفس والعقل يوجد فوقها شنو؟ يوجد فوقها جنس عالي وهو الجوهر. ومن هنا فإن هذه الخمسة ليست أجناس عالية وليست مقولات، لأنه المقولة يشترط بها ماذا؟ يشترط بها البساطة. المقولات العالية بسيطة الذات كما سوف يأتي، ولأنها بسيطة فهي تتباين بالتباين الكلي، كل منهما يباين الآخر تباينا كليا، متباين بجزء الذات، لأن التباين بجزء الذات يقتضي التركيب. هسه أنا الإنسان زيد والفرس يتباينان تباينا جزئيا، يتباينان بالصاهلية والناطقية ويتفقان بالحيوانية، هذا شنو؟ هذا فرع تركيبهما. أما لو كان الشيء بسيط فإنه يباين البسيط الآخر، يباينه بتمام ذاته. ومن هنا قالوا أن ما تحت الجوهر ليس شنو؟ ليس أجناسا عالية ومقولات. هذا واضح زين. وأيضا قال المشهور بأن صدق مفهوم العرض على ما تحته من الأقسام التسعة هو صدق شنو؟ هو صدق عرضي. وهذا معناه أن مفهوم العرض لا يشكل جزء ما هوي في تعريف الكيف والكم والمقولات السبعة العرضية النسبية. ولذلك فإن تعريف المقولة هو دائما بيش، دائما بالرسم، مو تعريف حدي، يعني يعرف بالخواص، الخواص خارجة عن الذات. يعرف مثلا كتعريف الإنسان، يعرف بالعرض العام كتعريف الإنسان بالماشي، وبالخاصة كما يعرف الإنسان بالضاحك مثلا. ولهذا قالوا أن العرض مفهوم عرضي على الماهيات التسعة التي تقع تحته وهي المقولات. ما أدري واضح هذا صعب المطلب شنو؟ هذا استقراء. هم مدرسة المشاء تصرح أن هذه المعلومات كلها بالاستقراء. نحن استقرأنا الماهيات الخارجية فوجدنا الأمر هالشكل. ماكو حصر عقلي ولا أكو دليل عقلي بهذه المسألة، وإنما مسألة استقرائية، ولذلك وقع فيها الخلاف. إذن يتبين أن الجوهر يصدق صدق ذاتي على ما تحته، والعرض، العرض يصدق صدق عرضي. ولذلك فإن مفهوم العرض ليس من المقولات، مفهوم العرض ليس من المقولات والأجناس العالية، وإنما الأجناس العالية هي الكم هي الكيف، وهي الأين والمتى، وهي الوضع، وهي الإضافة، وهي الجدة، وهي الفعل، وهي الانفعال. هذه المقولات. العرض ليس منها. واضح هذا؟ زين. نحن عندنا قاعدة تقول أن المقولات متباينة بتمام الذات، وبهذا يتضح أن الجوهر مو يباين العرض بتمام الذات، لأنه مو العرض هو المقولة، وإنما الجوهر يباين الكيف بتمام الذات. الجوهر يباين الأين، يباين المتى، يباين الكم، وهكذا. والعرض ليس مفهوما ماهويا يدخل في هذه المصادق حتى تحصل بينه وبين الجوهر مباينة تامة. ليش؟ لأن العرض ليس من المقولات أصلا. إذا كان ليس من المقولات، ما المانع من أن يصدق على الجوهر؟ ما دام صدق عرضي، بمعنى أنه غير داخل في حقيقته، خو ما المانع في أنه يصدق على الجوهر، على بعض مصادق الجوهر؟ بأن نقول أننا حينما نعرف الجوهر نعرفه بأنه الماهية التي إذا أرادت أن توجد في الخارج لا بد وأن توجد لا في موضوع. نحن لن نشترط في مطلق وجود الجوهر أن يكون مستغنيا عن الموضوع. فليكن الجوهر الذهني يصدق عليه أنه ماذا؟ يصدق عليه أنه عرض، لكن صدق عرضي، مو بمعنى أنه يدخل في حقيقته كجزء ماهوي، لا، وإنما صدقا عرضيا كصدق مفهوم الشيء عليه. أليس مفهوم الشيء يصدق على العرض ويصدق على الجوهر معا؟ قل لماذا لم تقولوا أن كيف يمكن أن يصدق مفهوم واحد على شيء يوجد في موضوع وشيء لا يوجد في موضوع؟ كيف يمكن لمفهوم الشيء أن يصدق عليهما معا؟ نقول صدق عرضي. الصدق العرضي شنو معناه؟ معناه أنه ليس دخيل في حقيقته وماهيته، وإنما يحاكي صفة من صفاته. هو الجوهر والعرض لا إشكال أن بينهما صفة يمكن أن تحكى. بعبارة أخرى، مفهوم العرض له تسعة، تحته تسع مصادق، وهي المقولات التسعة عرضية. ما المانع من أن يكون له مصداق عاشر وهو ماذا؟ وهو الجوهر الذهني. نقول أن الجوهر الذهني يصدق عليه مفهوم العرض. ما المانع من هذا؟ ما دام هو ليس دخيلا في ذاته، يعني ذات الجوهر ما راح تختلف، ذات الجوهر تبقى هي شنو؟ تبقى هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج فإنها توجد في موضوع. لكن هذه الماهية، هذا الجوهر الذي صدق عليه أنه عرض، هذا ليس موجودا في الخارج حتى يلزم تبدل الذات. هذا ماهية موجودة في الذهن، ولهذا يمكن أن يصدق عليها صدقا عرضيا. كيف هو عرض؟ كيف نسى؟ بالنتيجة هذا الإشكال الثاني. إحنا الآن إشكالنا بين الجوهر والعرض. بالنتيجة هو أنت بتخلي جوهر كيف النفساني، يعني خليته جوهر مصداق من مصادق العرض بالنتيجة. ولهذا يقول صدر المتألهين ويتبعه السيد الماتن، يقول أن التباين الذاتي لا يقع بين الجوهر والعرض، لأن العرض ليس مقولة من المقولات. نعم، لو قلنا بأن مفهوم العرض يصدق صدقا ذاتيا على ما تحته، فإن المقولات سوف تصبح شنو؟ اثنين، الجوهر والعرض. هنا يستحسم هذا الإشكال، هنا لا مدفع لهذا الإشكال، لأنه هذا التباين تباين ذاتي، يعني مفهوم العرض لما يصدق على الجوهر لابد يدخل في حقيقته، فإذا دخل في حقيقته هذا لزم المحذور. أما أن يصدق عليه صدق عرضي لا إشكال فيه. ولهذا لو قيل بأن مفهوم العرض يدخل كجزء مقوم ويصدق صدق ذاتي على ما تحته من المقولات التسعة، فإنه سوف تنقلب المقولات إلى اثنين وسوف يستحكم الإشكال. أما لو قلنا بأن مفهوم الجوهر يصدق صدقا عرضيا على ما تحته، فالمقولات ايش قد تصير؟ تصير 14. إذا قلنا أن الجوهر يصدق صدقا عرضيا كصدق مفهوم الشيء، مفهوم العرض على ما تحته، المقولات سوف تصبح 14 مقولة، وسوف يسهل دفع الإشكال أكثر، لأنه أصلا لا توجد تعارض بين الجوهر والعرض، لأنه لا الجوهر راح يكون مقولة ولا العرض راح يكون مقولة، وإنما كلها مفاهيم تصدق صدقا عرضيا. ما أدري واضح هذا؟ المهم بناء على ما اختارته مدرسة صدر المتألهين ومدرسة المشار من أن الجوهر هو المقولة وأما العرف فهو ليس مقولة من المقولات، وإنما هو مفهوم يصدق صدق عرضي على ما تحته، لا محذورة من أن تكون الصورة الذهنية جوهر بمعنى شنو؟ بمعنى أنها شنو يترتب عليها أثر الجوهر التعريفي، يعني ماهية الجوهر، يعني الحمل الأولي، ولكنها شنو من جهة أخرى لكنها عرض، لكن هذه العرضية ليست داخلة كجزء مقوم في ذاتها، وإنما يصدق عليها صدق عرضي، لا مانع من ذلك. لا كثير إشكال في أن يكون الجوهر الذهني يصدق عليه مفهوم العرض صدقا عرضيا. ومن هنا يتم دفع هذا الإشكال، فيقال أن مفهوم العرض يصدق صدقا عرضيا على الجوهر الذهني، أما الماهية أما الصورة العلمية فإن الجوهر يصدق عليها صدقا ذاتيا، ولا محذور من أن يصدق مفهومان على شيء واحد أحدهما بالصدق الذاتي والآخر بالصدق العرضي، ما المحذور من هذا؟ ممكن أن يصدق الآن مثلا مفهوم النقيض أو مفهوم الوجود أو مفهوم الشيء، أليس يصدق على الوجود والعدم؟ أو لا، أليس يصدق على المتضادات؟ الأسود والأبيض كلاهما يصدق عليهما لون، وكيف يمكن لمفهوم واحد أن يصدق على حقيقتين متباينتين؟ نفس صدق اللون على الأسود والأبيض كما أنه صدق عرضي، كذلك هذا أيضا مفهوم العرض يصدق على الجوهر الذهني صدقا شنو؟ صدقا عرضيا. وبهذا يندفع المحذور ويندفع الإشكال. هذا قيل عنه أنه الإشكال الذي يكون دفعه واضحا وسهلا. احنا ما راح ناخذ اليوم الاشكال الثاني، بس اذا اكو سؤال او نقطة مثلا نقطة غموض في الجواب السابق الاخوة يسألون به. طبعا هم قيل عن هذا الجواب انه جواب سهل، بس هو واقعهم مو سهل، بس سهل بالقياس الى الجواب الثاني، مشكلة العويصة الثانية في الوجود الذهني. حاصل الجواب، انا بس اعيده، حاصل الجواب هو أن التباين الماهوي الذاتي بتمام الذات، هذا التباين لا يقع بين الجوهر وبين العرض، لأن هذا التباين الذاتي يقع بين المقولات، والعرض ليست مقولة من المقولات. إذن فالتباين الذاتي يقع بين الجوهر والكيف والكيف والأين والمتى والوضع وما شابه ذلك، هذا تباين ذاتي اللي هو هذا الإشكال الثاني. أما التباين بين مفهوم بين الجوهر وبين العرب ليس تباينا ذاتيا، لأن صدق العرب على ما تحته ليس صدق ذاتي. إذا لم يكن تباينا ذاتيا، إذن يمكن أن يصدق ما دام ذات العرب غير دخيلة، ما دام مفهوم العرض غير دخيل في ذاتيات الجوهر، هو يمكن أن يصدق عليه صدق شنو؟ صدق عرضي، على ما يعبر عنه بعض أساتذتنا صدق فوقاني، مو صدق تحتاني يشكل جزء في ذاته، لا، وإنما صدق شنو؟ صدق عرضي. ما المشكلة في أنه نلتزم أن مصادق العرب تكون 10 مصادق؟ مصادق العرب هي المقولات التسعة العرضية، وشنو العاشر؟ العاشر هو الجوهر لكن بوجوده الذهني. هذا ما راح يتنافى مع تعريفنا للجوهر، لأن احنا تعريفنا للجوهر هو الماهية التي إذا صدقت ووجدت في الخارج فإنها توجد لا في موضوع. هذا التعريف صحيح ومطبق في الخارج، لكنه هذا الجوهر إذا وجد في الذهن فهو شنو؟ يوجد في موضوعه. بعبارة لعله أوضح، وجود الجوهر في الخارج، وجوده لا في موضوع، هذا أثر علما، أثر لوجود الجوهر الخارجي، فهو كالحرارة بالنسبة للنار. ليش أنتم تقبلون أن الحرارة في النار حارة لكنها عندما تأتي إلى الذهن ليست بحارة؟ هذا المطلب تقبلونه، لكن الجوهر حينما يوجد في الخارج يوجد لا في موضوع، لكنه إذا وجد في الذهن يوجد في موضوع، هذا الأذهان لا تستسيغه. هو نفس المطلب، النار إذا وجدت في الخارج وجدت حارة، لماذا توجد حارة؟ لأن الحرارة والإحراق والإضاءة هي آثار الوجود الخارجي للنار، لكنها إذا وجدت في الذهن طبعا هاي الآثار تنسلخ عنها. الجوهر إذا وجد في الخارج يكون له أثر، شنو أثره؟ أثره أنه يوجد لا في موضوع، لكنه إذا وجد إلى الذهن شنو؟ ينسلخ عن هذا الأثر، يوجد في موضوع. تماما نفس مطلب النار نطبقه على مطلب الجوهر. ليش؟ لأن الوجود في لا موضوع، هذا الوجود لا في موضوع، هذا مو من آثار ماهية الجوهر، وإنما من آثار شنو؟ من آثار وجود الماهية الجوهرية، لأنه هذا مقتضى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الماهية، ماهية الجوهر، ماهية الجوهر، ماهية الجوهر في الذهن تكون شنو؟ تكون وجود عرضي، أو تكون ماهية عرضية. ما تحقق.
أحد
مصادق العرض، لكنه جوهر. هذا يجي بحثه. يعني هاي الصورة اللي موجودة في ذهني يصدق عليها صورة زيد اللي في ذهنك، يصدق عليها أنها إنسان حيوان ناطق لولا؟ يصدق عليها أخو حيوان ناطق. أخو الحيوان شنو هو؟ عرف الحيوان. الحيوان جوهر جسم. إذن لازال مفهوم الجوهر داخل فيها. إذا نظرت علما، إذا نظرت إلى ذاتها، إلى تقررها الماهوي، لكن تعال إلى وجودها، مو ذاتياتها، لا، تعال إلى وجودها. هذا وجودها في موضوع لو لا في موضوع؟ هو في موضوع. كونها وجودها في موضوع مو معناه أنه ذاتياتها تغيرت. ليش؟ لأن مفهوم العرض يصدق عليها صدق عرضي. يعني مفهوم العرض مو إجا شال الحيوان الناطق كمفهومه، إجا قعد في مكانه بحيث صار ذاتياته، لا، ما صار هيك. الجوهر الذهني باق من حيث حده ومن حيث ذاتياته باق على جوهريته، لكنه وجوده اختلف، وجوده أصبح في موضوع. ما أدري واضح هذا؟ العينية بالحمل الأول. العينية احنا قلنا شنو معناها؟ معناها أن ما يحمل على الماهية الخارجية من أجناس وفصول بذاتها يحمل على الماهية الذهنية. ما اشترطنا أن يكون وجود الماهية في الخارج هو نفس وجودها في الذهن، هذا محال. وجودها في الخارج وجود خارجي، وجودها في الذهن وجود ذهني. ما حد اشترط أنه يكون أن يأتي الوجود الخارجي إلى الذهن. فالآن مثلا ماهية شنو؟ ماهية العرض، ماهية الجوهر في الخارج، ماهية الجوهر في الذهن، من حيث الحد والتعريف ومن حيث الحمل الأولي حينما تريد أن تعرفها تعرفها بنفس ما تعرف به ماذا؟ الماهية الموجودة الجوهرية الموجودة في الخارج، نفس ما تحمله على تلك من أجناس وفصول تحملها على الذهنية من أجناس وفصول. هذا هو مدعي الحكيم، هذا انتهى. أن الأجناس والفصول التي تحمل على الماهية الخارجية تحمل على الماهية الذهنية، لكن مرة يكون وجودها في موضوع ومرة وجودها لا في موضوع، هاي من آثار الوجود الذهني والخارجي. هو والوجود الذهني ليس دخيلا في حد الجوهر، ولا الوجود الخارجي هم دخيل في حد الجوهر أو رسم الجوهر بالحقيقة، لأنه المقولات تعرفها رسوم. ومن هنا لا مانع، هاي العبارة جدا دقيقة، لا مانع من صدق مفهوم العرض على الجوهر الذهني، لكن صدقا شنو؟ صدقا عرضيا. الصدق العرضي ما راح يغير الذات، صدق عرضي. ظرف من؟ ظرف وجود الجوهر صار الذهن. أي ولذلك إحنا نقول الخارجية خارجة عن الجوهر والذهنية خارجة عن الجوهر، كلاهما ظروف.
إذا الجوهر الخارجي قائم في الخارج، هم صار قائم في موضوع.
ويا الموضوع.
ظرفه الخارج.
لا ظرفه الخارج إذا هالشكل، إذا أنت نكرت الجواهر كلها، جا كلها ظرفه الخارج. إذا تحول كل ما في الكون تحول إلى أعراض. هذا خو هاي مغالطة.
وجود الذهن ظرفه الذهن صار عرض. شو خلينا هذا عرضي؟
لا أنا قيس ليش؟ لأن هذه الصورة الذهنية قائمة بالنفس، قائمة بالنفس. العرض شنو هو؟ العرض بصفات. واحد من صفاته شنو هو؟ أنا ما رح أتطرق إلى هذا المبحث. واحد من صفاته أنه يطرد عدمين، وجود الجوهر، الجوهر يطرد عدما واحدا إذا وجد. العرض يطرد عدمين في وجوده، هاي أهم خصائص الجوهر والعرض. الآن حينما يوجد زيد في الخارج، هذا جوهر وجد في الخارج، شنو طرد؟ كم عدم طرده؟ طرد عدما واحدا عن نفسه، عدم نفسه طردها، كانت نفسه معدومة فطرد ذلك العدم عن نفسه فوجد. أما العرض الكيف النفساني بالتحديد يطرد عدمين، يطرد اللي هو الصورة العلمية من الكيف النفساني، يطرد عدما عن نفسه ويطرد عدما مقارنا لموضوعه وهو الجهل. يعني الآن الصورة الذهنية لما وجدت في ذهني، هسه هاي الصورة الذهنية حينما وجدت طردت مني عدمين، العدم الأول عدم نفسها، هي كانت معدومة فوجدت، وثانيا شنو؟ طردت عدما كان مقارنا لي وهو ماذا؟ وهو جهلي بالصورة. هذا الجهل أيضا طرد. ولذلك الصورة في الذهن لابد وأن تكون عرض. ليش؟ لأن تعريف العرض ينطبق عليها وهي تحقق لنا ماذا؟ وظائف العرض. فالصورة الذهنية صدر المتألهين وغيره كلهم يلتزمون بأنها ماذا؟ بأنها عرض من الأعراض. لكن هل أن صدق العرض عليها صدق ذاتي؟ لا، صدق عرضي. صدق عرضي يعني شنو؟ يعني ليس العرض دخيلا في ذاتها وذاتياتها، لا يحمل عليها العرض بالحمل الأولي. واضح هذا؟ إذا لا يحمل عليها بالحمل الأولي، إذا لا يعارض مدعى الحكيم، لأنه مدعى الحكيم شو يقول؟ يقول الأجناس والفصول تحمل على الماهية الذهنية والخارجية على حد سواء، وهذا المدعى باقي حتى مع صدق عنوان العرض على هذه الصورة العلمية، أيضا الحمل الأولي باقي هو نفسه. إذن هذا لا يعارض شنو؟ لا يعارض مدعى الحكيم. ما أدري واضح هذا؟ يعني انت الصورة الذهنية هاي لما تيجي تعرفها تقول صورة زيد الموجودة في ذهني، تقول حيوان ناطق عرب؟ ما تقول. ليش؟ لأنه صدق شنو؟ صدق عرضي، مو صدق ذاتي. لو كان ذاتي، لو فرضنا أن العرض يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا، شو يصير العرض؟ يصير يصدق على الصورة الذهنية شنو؟ صدق ذاتي. نعم، يلزم الإشكال ويلزم إدخاله في التعريف كإدخالك للجوهر في تعريف الإنسان، لكنه الحال ليس كذلك. نحن لسنا ممن نقول أن المقولات تنحصر بمقولتين، وإنما نقول المقولات 10، 1 صدق الجوهر يصدق صدقا ذاتيا على ما تحته من الأقسام 5، والعرض يصدق صدقا عرضيا على ما تحته من الأقسام 9. فإذا كان صدق عرضي، الصدق العرضي لا يؤثر، لا يقدح بمدعي الحكيم أصلا. أرجو من الأخوة التأمل بالمطلب. الحمد لله رب العالمين.